أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. قلنا حاول عصيد الأعظم رضوان الله تعالى عليهم الرد على من قال بوجوب التيمم مع لسوك شيء منه من التراب باليدين، لأنه هذا وإن كان غالب عليك ولكن الغلباء لا تقتضي أن يهمل الخبر على فرد النادر على فرد الغالب، ويكون فرد النادر خارجا عن مفهوم التيمم. ثم بعد ذلك تمسك بالبراءة سيدنا الأعظم السيد أشوكا في أنه هل يعتبر اللصوق والعلوق أو لا، يقول مقتضى البراءة مقتضى العصر، يصر بأن المقصود بالعصر هو البراءة. وقلنا هذا الكلام منه فيه أن ينافيها ما أفاده في الأصول من أنه بل إذا كانت المحية المأمور بها مجعولة شرعين كالتزكية، عندئذ إذا شك في اعتبار الشيء في ذلك أو شرطية الشيء في ذلك، هناك لا تجريها على براءة بل يجريها على احتياط. نعم، إذا كانت المحية المأمور بها ممكن إدراكها ومعرفتها بالعقل كالبيع، فعندئذ إذا شك في اعتبار شيء في البيع ما لم يكن دليل على ذلك وينفع ذلك الاعتبار محتمل بالبراءة. كما قال هذا في بحثه البراءة في تنبيهة البراءة، فهذا معلوم إن الصلاة والتيمم مثل التزكية، ليس يعلم ماهيتها تعلم ماهيتها بالعقل وبالرجوع إلى العرف، بل لا بد من معرفة تلك الماهية إلى الصلاة إلى الشارع المقدس فقط. فهذا ما أفاد في المقام يكون منافيا لما أفاده في الأصول هناك، ولكن التحقيق أن يقال أن يفصل في المقام أنه هل يمكن تمسك بالبراءة أو لا يفصل، وذلك أنه والصلاة وإن كانت محية مجعولة شرعا بل إلا أن هناك روايات حددت ماهية الصلاة، بل أولها تكبير آخرها تسليم ونحو ذلك، صلوا كما رأيتموني أصلي. ذاك الإمام صادق في رواية هذا يقول لفلان هذا أتعرف الصلاة؟ قال نعم يا مولاي تعلمت الصلاة من تلميذك الفلان. قال ما يفيدك هذا، قل صلي. صلى وخربت في الصلاة، وإمام بعد ذلك قام بنفسه القدسية صلى صلاة وما قال له هكذا صلي، فأصبحت ماهية الصلاة معلومة محددة على غرار الماهيات العرفية المحددة. غاية ما هنالك ماهيات العرفية حددت من خلال العرف، وماهية الصلاة حددت من خلال هذا ما ورد علينا ما وصل إلينا من الشرع الشريف. فإن كان الشك في اعتبار شيء في الصلاة هنا تجريها زائدا على ما نعلم عين ذن تجري البراءة. وأما التيمم إن فليس عينك ما هي مجعولة أيضا، ولكن ليس هذا ليس وضع التيمم وحقيقة التيمم مثل حقيقة الصلاة، فإن الروايات التي نريد نبحث عنها هل هي تدل على اللسوك أو لا تدل هي واردة في بيان ماهية التيمم، فتصبح ماهية التيمم مشكوكة حقيقة مجهولة الماهية. فإذا كان مجهولة الماهية ففي مثل ذلك لا تجري البراءة إذا تشك في شيء في اعتبار شيء، بل يجريها على احتياط. عبارة الموجودة في التنقية المنسوبة إلى سيدنا العظمة فيه نحو الإجمال، ولكن هل يقصد التمسك بالبراءة عن اعتبار اللسوك في ماهية بعض من قياس إلى ماهية الصلاة أو بالقياس إلى ماهية التيمم؟ إن كان بالقياس إلى ماهية الصلاة هذا فكلامه غير واضح علينا، وإن كان بالقياس إلى ماهية التيمم هذا فعين دينا هذا تجري لا تجري البراءة وليجري على احتياط. هذا في الصلاة تجري براءة وفي هنا لا تجري البراءة بل يجري احتياط. ثم إن المسألة مسألة اعتبار اللسوك والعلوق مسألة مهمة، هذا بحث فيها العالم رضوان الله تعالى عليهم، ونحن إذا نخوض معهم حضر فنقول إنه استدل على اعتبار اللسوك في التيمم بأدلة منها الروايات الواردة في تشبيه التراب بالماء، يعني أن الماء طهور وكذلك التراب طهور. هذه عدة روايات هنا تدل على هذا المعنى، ذكرها صاحب الرسائل تقريبا 5 أو 6 روايات في الباب 23 من أبواب التيمم، بعضها معتبرة بعضها محل إشكال. على كل حال عدة روايات معتبرة وغير معتبرة دلت على أن التراب طهور. ومعلوم إن الماء طهورون، رواية تقول كما كذلك التراب طهورون، لا يعني أنه التراب لا دخل له في تحقق التيمم، في نفس التيمم يكون التراب داخلا. ومعلوم إنه ما داخلون في الماء وضوء والغسل، إنسان إذا أخذ الماء هذا بالكف ورماه من الكف وعينتنا هذا لا يكون للماء دخلا في تحقق الغسل ولا تحقق المسح، فإن الغسل يكون بالماء وكذلك المسح يكون بالماء، وكذلك لا بد أن يكون تيمم فيه مسح، لا بد أن يكون تيمم مسحا بالتراب وليس باليد الخالية دمية بالمئة عن التراب. هذا ملخص الاستدلال المنسوب إلى العالم رضوان الله تعالى عليهما مثل حبل المتين الشيخ بحي وشيخ الحدائق رضوان الله تعالى عليه، وما نكل هؤلاء استدلوا وأفتوا بذلك، وما نكل في كلمات الآخرين في مقام رفض هذا الاستدلال، هكذا ذكر الدليل. السيد العظم رضوان الله تعالى عليه لم يرضى بهذا الدليل، يقول كون التيمم بالتراب له هذا عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يلزم إنسان تراب بيده ويمسح وجهه ويديه بالتراب، مو باليد اللاصق بالتراب، بل نفس التراب يحكه على الجسم، هذا مرفوض وقد أدعي الإجماع، ولا يقصد بذلك المستدل على أدعي الإجماع أنه هذا ليس صحيحا، إنسان يلزم مسلم من التراب وهذا يحق به الوجه أو الكفين، هذا ليس مقصود. بعد ذلك احتمالان، احتمال أول أن يكون المقصود هو ضرب اليد على التراب ثم مسح اليد، هذا مسح الجبين باليد التي وضعناه على التراب من دون لسوك شيء بل من التراب باليد كما عليه المشهور. والثاني هو أن يكون هناك شيء من التراب لاصقا بالكف، فإذن هذا كلا المعنيين محتمل. أنت تدعي أيها المستدل المقصود في الرواية أو المعنى الثاني وهو أن يكون التيمم بعد لإحراز اللسوك، هذه دعوة بلا دليل. هكذا أفاد السيد العظم، وهذا الجواب من السيد العظم غير واضح علينا، والوجه في ذلك انه يلزم من ذلك ان لا يكون للتراب دخل اصلا في التيمم، ما له دخل، كان خالي عن التراب هذا يكون بني داخلا عبر التيمم بالمس، يعني مس باليد خاليه عن التراب، وحينئذ ليس للتراب دخل اصلا. ومعنى قوله عليه السلام التراب طهورون كالماء، هذا معنى للتراب دخل كما للماء دخل في الوضوء والغسل. هذا فعلى هذا جواب السيد العظم غير واضح، فالمستدل يريد يدعي هذا المعنى وهو انه لا بد من اعتبار اللسوك حتى يكون للتراب دخل، هذا في ماهية التيمم. ثم كلمة طهور هذا وردت في كلمات الفقهاء وفسر غير واحد منهم بأنه صيغة المبالغة، وهذا منهم الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في مكان من شرح كلام الشهيد الأول قال التراب استعمال الطهورين، استغفر الله، الطهارة استعمال الطهورين مشروط بنيام، هكذا فسر قال مبالغة. ثم بعضك يقول مقصود بنيام أن يكون الشيء طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره، كون صيغة المبالغة هذا مع الإشكال، هذا الوزن جاءت صيغة المبالغة الوزن المفعول، لكن طهور أكمله وغير ذلك سياق مقصود به ما يتطهر به، هذا فعول مع ما يفعل به ونحو ذلك. بل نعم استعمل هذا الوزن لصيغة المبالغة أيضا، ولكن ثم تفسير المبالغة مطهر لنفسه ولغيره، هذا كيف؟ المبالغة هو زيادة في المعنى المصدري، وهذا تفسير أيضا غير واضح. وأصل ما قال صاحب مفردات غريب القرآن إن هذا التفسير وهو تفسير الطهور بصيغة المبالغة أول من فعل ذلك الشافعية، ومن هنا تسرب هذا إلى كلمات الفقهاء الآخرين وليس في اللغة ما يدل على ذلك. كيفما كان جواب سيدنا العظم غير واضح، ودليل ما زال قائما وهو كيف يكون التراب طهورا بدون اللصوق. ولسيد حكيم الفقهاء كلام نعرضه في خدمتكم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.